الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. حياك الله شيخنا الإخوة في العيون بالمغرب يرحبون به ويقرؤونك السلام، وقد جاءوا من أنحاء المدينة شوقا للقائكم وسماع نصائحكم وتوجيهاتكم القيمة المبنية على منهج سلفنا الصالح. وكان هذا اللقاء بشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله وبارك فيه يوم السبت 8 من جماد الآخرة 31 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم ما أصاب الدعوة السلفية في العالم الإسلامي من فتن فرقت صفوفهم ومزقت وحدتهم، وكان ضررها على البلدان التي خلت من العلماء وخصوصا بلدنا، تراجعت فيه الدعوة إلى التوحيد وانتشر الشرك وأصاب أهلها الخمول والكسل. فنرجو من شيخنا الفاضل نصيحة توجيهية في الحث على الدعوة إلى الله والاجتهاد في طلب العلم ومعاملة المخالف. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبنائي من يستمع إلينا الآن في مدينة العيوم بالمغرب حرسها الله وسائر بلاد الإسلام، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه لها من التوحيد والسنة، أقول لكم أولا، ليس ما ذكرتم غريبا، فإن أهل السنة ما زالوا محاربين حربا غروسا من قبيل أعدائهم أهل البدع والمحدثات، وقد يعمد هؤلاء الأعداء إلى رجال جهال بمنهج السلف الصالح فيدسونهم لحرب أهل السنة، وإن كان هؤلاء المدسوسون هم في الأصل على السنة، لكن لجهلهم وعدم فرقانهم بين المناهج أصبحوا مضية لهؤلاء، ومن ثم عادوا إخوانهم من أهل السنة. كما أن الكفار يدسون رجالا ونساء من المسلمين لحرب المسلمين، فإنه في بعض الأحيان يتكالب المبتدعة من أهل الإسلام على أهل السنة مضافة معاونة للكفار على أهل الإسلام. وحرب أهل السنة بالدعوة أو بالضغط عليهم إلى أن ينحرفوا عن منهج الحق إلى المناهج الفاسدة كفرية أو بدعية، دعاة هذا الانحراف قد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فتحصل أنه لا غرابة أن يحاربنا أبناؤنا من الجهلة تضافرا وتعاونا مع المبتدعة أو حتى مع الكفار. ومقصد هؤلاء وهؤلاء هو حرف المسلمين عامة وأهل التوحيد والسنة خاصة عن منهج الحق، عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، وصفوتهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة الدين والعلم والإيمان في سائر القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث، إما إلى البدعة وإما إلى الكفر. الأمر الثاني: على من من الله عليهم بسلوك منهج الحق والسير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أهل العلم والإيمان أن يتسلوا بهذه الآيات. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والآية الثانية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا ضاقت بالسلف الأرض وتكالب عليه من حوله فليتذكر هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله لا يكلفه ولا يحمله ضلال من ضل ما دام على هدى وتقوى من الله وما دام على إسلام وسنة. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سوى البيان والدلالة والإرشاد. والأمر الثاني: عليه أن يستأنس ويتقوى بهؤلاء الأربعة الأصناف: النبيون، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فمن كان رفاقه هؤلاء الأربعة فلا عليه، لو خالفه جميع أهل الأرض فإنه موعود بالنصر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يهيئ الله من يقيم بهم الحجة على الخلق في أي مكان كانوا، فلن تضيع السنة ولن يضيع أهلها بالكلية، لكن قد يغلب الأعداء. لا وعلى المؤمن أن يطمع في توحيد في تحقيق الله ما وعده به ما وعد الله به من بقاء الإسلام والسنة، ويطمع أن يكون في هؤلاء البقية الباقية الذين تقوم بهم الحجة على الخلق ولا يضرهم. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه المقولة الجميلة الجليلة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نحوها، وذلكم في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، حينما ذكر ضمن تلكم الترجمة حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. وهذا الاستنباط أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الأمر الثالث الذي أوصي به أبنائي في هذه المدينة من البلد الحبيب إلى قلوبنا، أعني من كان منهم أهل توحيد وسنة، أن يتعاونوا فيما بينهم على ما تجتمع به كلمتهم وإن بعدت بهم الشقة، وأن يتحملوا ما قد يصدر من بعضهم من الزلات، وليتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا أشكل أمر فوصيتي ألا يستبد طرف برأيه، بل تكون المسألة مسألة مذاكرة ومصارحة، ثم عرض هذا الأمر المشكل على من يثقون به داخل المغرب، مثل فيما نحسب طلاب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، أو خارج القطر من العلماء والفضلاء، وليكن قربة الجميع الحق والصدق والإخلاص وتقوية أهل الإسلام والسنة. هذه نصيحة لكم عامة، وهي نصيحة لمن يستمع إلى حديث هذا من خلالكم في قطركم وخارج قطركم، فإنكم إذا رفقتم ببعضكم، أو أن المسلمين أهل السنة أهل الدعوة إذا رفقوا ببعضهم ولم يستبد بهم الغضب ولم يستبد بهم الاعتزاز بالرأي والاعتداد بالنفس، صلحت حالهم واستقام أمرهم واشتد أزرهم وقويت عزيمتهم، وكانوا أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من هذه الأمة، والتي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. أما إذا كان كل طرف لا يرى إلا رأيه ولا يحب أن يتقدم بين يديه أحد، فهذا طريق الهلكة وسبيل الدمار والفرقة، وهو من نزغات الشيطان. وقد حذرنا مولانا جل وعلا فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذه الوصايا القليلة، وهي جهد المقل. أرجو من أبنائي الذين اجتمعوا لكلامنا وحديثنا في مدينة العيون، ومن يستمع إلى هذه الرسالة الصوتية منا بعد من خلالهم، أن يعذرونا فيما قصرنا فيه، والله أعلم أني ما أردت إلا الحق والنصح، وهو سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ويثابكم. سؤال: حكم من يعتقد النفع والضرر في دعاء الأولياء ومات على ذلك؟
ما فعل هذا؟
نعم،
هذا الاعتقاد شرك، يجب عليه أن يتوب إلى الله منه. نعم.
متى يقال أن الشخص أقيمت عليه الحجة؟
إذا بلغه الدليل من القرآن والسنة ممن يحسن البيان ويفهمه، حينئذ قامت عليه الحجة واستحق الحكم بما توجبه مخالفته من بدعة أو كفر أو فسق. نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
ما معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ هل عندما يكون الإعراب عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة، الإعراب عندما يكون سبب عن فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة، وإن لم يفهمها لكن قيام الحجة هنا بسبب الإعراب؟
هذا نعم، هذا صحيح. من أبى إلا الإعراب ولم يقبل العرض، عرض القرآن والسنة، فهذا من الحجاب. نعم.
جزاكم الله خير. نرجو توضيح مسألة الإطلاق والتعيين في الأحكام.
الإطلاق والعموم والتعميم بمعنى، فمثلا يقال، وهذا يحتاج إلى دلالة الشرع، يحتاج إلى دلالة الشرع، فيقال مثلا: من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من قذف فسق، من شرب المسكر فسق. هذا على سبيل الإطلاق والتعميم. فيقال: عباد القبور والذين يقيمون عليها ويسألون أهلها النفع والضر كفار مشركون. أما التعيين فهو الحكم على المعين نفسه، فلان من الناس، فهذا يحتاج مع دلالة الشرع إلى أمر آخر، وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسألة قد جلاها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه المات النافع النفيس القواعد المثلى فليراجعه من شاء. وللفقير محدثكم شرح متواضع سماه فتح العلي الأعلى، لا أدري وصل إليكم أو لا. أو لا
لا لا
ما وصل.
لا
نعم
جزاكم الله خيرا. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل كل من ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه، ونفل حاله إلى الله الذي يبلي السرائر ويعلم ما تخفي الصدور. ولا نقول فلان مات كافرا لأن نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر لأن لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل ذلك إلى الله.
هذا لا ينافي ما قدمناه. فالشيخ قد بين التعميم، بين الفرق بين التعميم والتعيين. مات على جاهلية نعم، لكن شخص بلغته الحجة، نعم بلغته الحجة، نعم. هذا أمره آخر. هذا إذا مات نقول مات كافرا. أما أشخاص قال ماتوا على الجاهلية، ماتوا على الجاهلية.
جزاكم الله خير.
نعم.
اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة على الشخص إلى قولين. القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه لها فهما يدرك به المقصود منها، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء. القول الثاني أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها، فليس من شرط قيام الحجة فهمها. ألا يكون هذا القول الثاني مرجوح بخلافه لنصوص القرآن والسنة؟
أنا على القول الأول، لأن الله عز وجل حينما يحاج الكفار يحاجهم يقرر يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به، يلزمهم بتوحيد الألوهية. ويزيد هذا وضوحا قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فلا بد من التبين، لا بد من البيان. وهكذا الرسل يبينون لقومهم التوحيد ويدعونهم إليه، ويبينون الشرك ويحذرونهم منه بالأدلة التي يفهمها القوم ويعقلونها. نعم
جزاكم الله خيرا. عندنا أسئلة عن بعض الأشخاص، بارك الله فيكم.
تفضل.
محمد سعيد رسلان:
والله أنا لا أعرفه فلا أحكم عليه بشيء، قل لأن الرجل غائب عني فلا أعرف حاله ولا عينه.
جزاكم الله خير. وعلي حسن حلبي:
هذا بارك الله فيك تكلمنا فيه قبل أسبوعين وكذا، والجلسة مداعة في سحاب فراجعها بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. مثل الشيخ حسين عودة العويشة:
لا أعرف.
يعني تلميذ الشيخ الألباني
عودة ماذا؟
حسين عودة العويشة.
والله لا
أعلم. أو الموسوعة الفقهية عنده كتاب يقال له الموسوعة.
والله ما أدري، لكن ليس التلمذة معيارا. التلمذة يستأنس بها، لكن العبرة بالمنهج الذي يسلكه الرجل. هل يقرر أحكام الله العقدية والعملية من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، أو يخبط يمينا وشمالا؟ هذا المعول عليه. فإن كان من الأول فأهلا وسهلا، وإن كان من الثاني نعم، وإن كان تلميذا للألباني أو غيره فهذا التلمذة لا تعفيه.
جزاكم الله خير. يا شيخ، بالنسبة للنقولات الشفوية في كتابه يعني موسوعة عن الشيخ الألباني رحمه الله، كيف التعامل مع النقولات الشفوية؟
هذه بارك الله فيك الأشياء الموسوعات، وهذه تحتاج إلى طلاب علم محققين ينقدونها، ولا أنصح أن تنشر هكذا نشرا على كل الناس، لأنها تحتاج إلى خبر وصبر وغوص في صفحاتها وأجزائها حتى يعني يحكم لها أو عليها. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ. هل تشترط الطهارة في السعي وتوالي الأشواط؟
بالنسبة للسعي لا تشترط فيه طهارة، الطهارة تشترط الطهارة من الحدث الأكبر، تشترط في الطواف. وتوالي الأشواط هو الأصل، لكن إذا حال حائل الإنسان تعب أو قيمة الصلاة، نعم، أو ظل رفيقه وصار يبحث عنه، فأرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، يبني على ما مضى من أشواطه.
جزاكم الله خير يا شيخ. سائل يقول: عندنا مسألة منتشرة، وهي أن الرجل يرهن بيته مقابل مبلغ من المال لحاجة إليه، فيسكن المرتهن البيت المرهون فيعطي المرتهن للراهن مبلغا من المال قدره 200 درهم أو أكثر بقليل مقابل انتفاء المرتهن من سكنه في البيت، ويمكن أن يبلغ إيجار هذا المنزل إلى 1000 درهم أو أكثر، ويسمون هذه العملية بالتحليل. هل هذا النوع من الرهن جائز شرعا؟
هذا الأمر لا بد أن يحرر هكذا حسب علمي إن شاء الله تعالى، حسب ما علمت. أولا يعني الراهن يرهن في مبلغ محدود، يرهن في مبلغ محدود، ويتخلى عنه، يتخلى عنه ويحتويه المرتهن، يحتويه المرتهن. فهذا المرتهن لا ينتفع بالبيت، وإنما يمنع صاحبه من تأجيره ومن التصرف فيه حتى يسدده، هكذا يسمى رهن. أما الحالة التي ذكرتها فلعلها تخضع لاستيفاء الدين من أجرة البيت، فشخص عليه مثلا 10,000 درهم وليس عنده دراهم، فيتفق مع شخص أن يسكنه سنوات أو أشهر حتى يسدد، حتى يسدد ما عليه. فمثلا يقول له أجرته الشهر 1000، يسكنه 10 أشهر، ثم بعد ذلك يتفقان على الأجرة من جديد، هكذا ينبغي. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. ولكن يا شيخ هذه الحالة عندنا هو أن الدين أي القرض يبقى على حاله، ولكن ينتفع المرتهن بالإجارة يعني السكن.
لا، هو ما ليس كذا بارك الله فيك، يعني إما أجرة وإما رهن، فالأجرة تكون تسديد للدين الذي حل على صاحب البيت، يؤجره، يؤجر الدائن الدار مبلغا معلوما شهريا أو سنويا حتى يسدد ما عليه، أو يكون رهنا وذاك يحترف في المبلغ، نعم، ويسدد. نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ. نعتبر كثرة الإلحاح عليكم،
حياكم الله،
ونحن
متأكدين يعني. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير،
حياكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.